محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فليقل الولي زوجت من موكلك فلان، ولا يقول منك. يتعرض المصنف وتبعا له الشارح إلى هذه المسألة، وهو أنه بعد الفراغ، عليكم السلام ورحمة الله، بعد الفراغ في المطلب السابق أنه تصح النيابة في عقد النكاح سواء كان في من طرف الزوجة أو من طرف الزوج، وهذا مما لا إشكال فيه. يقع الكلام في أنه ما هي صيغة عقد النكاح إذا كان هناك وكالة في البين. إذن البحث هنا عن الصيغة لا عن أصل الوكالة. ما هي الصيغة التي تذكر في العقد الذي فيه ماذا؟ وكالة أو ولاية أو نيابة، سواء هذه النيابة على نحو الولاية أو على نحو الوكالة. الشهيد الأول في عبارته يعلم ويبين ذلك ويقول: يجب على الوكيل والنائب عن الزوجة أن يقول: زوجت موكلتي مثلا زينب بموكلك فلان ابن فلان. ولم يذكر في العبارة زوجت هي موكلتي فلانة، مو محل بحثنا هو الأساس، ولهذا حذفها، لكن هو الصيغة هكذا تقول: زوجت موكلتي فلانة بموكلك فلان ابن فلان. والذي يهمنا في البحث في هذا المطلب شيئين: الشيء الأول أنه لا يصح أن يقول الموكل للآخر: زوجتك موكلتي، فيوجه الخطاب له، يعني زوجت موكلتي فلانة ابن فلان لك، أو زوجتك موكلتي، لا يصح، بل يقول: زوجت موكلك. فلا بد أن يذكر في الصيغة أن التزويج منصب على الموكل، لا التزويج منصب لك، نعم للوكيل. فيقول: زوجتك ماذا؟ لا يقول: زوجتك موكلتي، يقول: زوجت موكلتي ماذا؟ موكلك. واضح الفكرة؟ هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن يصرح باسم الموكل كما هو ظاهر العبارة: فلان ابن فلان. وظاهر الكلام الشهير الثاني ما ركز على البحث الثاني، ركز على البحث الأول، أنه لابد أن ينصب التزويج إلى من؟ أن ينصب التزويج إلى الموكل، يعني إلى الموكل، يعني إلى الموكل، نعم. فأن يقول: زوجت موكلتي مو إياك، زوجت موكلتي موكلك. الآن ما هو الداعي لهذا البحث أولا قبل أن ندخل؟ الداعي لهذا البحث أنه في العقود السابقة كعقد البيع وهو أم العقود السابقة، إذا كان الطرف الآخر وكيل لا يشترط على البائع أن يذكر التعبير بالموكل في الصيغة، بل له أن يقول حتى لو كان وكيل: بعتك الدار، يقول للوكيل: بعتك الدار. ما يحتاج أن يقول: بعت موكلك الدار. إذن في باب البيع وغيرها من العقود، حتى وإن كان الطرف الآخر هو وكيل المشتري، يستطيع البائع أن يقول: بعتك الدار، مع أنه المخاطب هو ماذا؟ وكيل المشتري. يقول المشتري قبلته ويصير العقد لمن؟ الدار للأصيل. لا الآن هذا سيأتي. لا الآن بغض ما مو كان في تحليل القضية، سنتعرض إلى التحليل. كلامنا أنه تستطيع في باب البيع أن يقول البائع إلى وكيل المشتري مباشرة، يوجه له الخطاب فيقول بعتك الدار، ولو قال الوكيل قبلت فإنه نائب وقائم مقام الأصيل والدار تنتقل للأصيل. صحيح؟ هل نعرفه؟ هذا باب العقود. إذن في باب العقود لا فرق بين لا فرق في الخطاب والصيغة بين كون المخاطب أصيلا أو وكيلا، كلاهما يصح في حقي أن تقول بعتك الدار. أما في باب النكاح المدعى أن هناك فرق، فإذا كان المخاطب هو الزوج بالمباشرة يقول زوجتك موكلتي فلانة ويسكت زوجتك، واضح؟ وإذا ردنا نفكك بين الضمير ونفصل الضمير مع أنه يجوز الاتصال حق التعليم، نقول زوجت موكلتي فلانة إياك، صحيح؟ هذا إذا كان مباشر. أما إذا كان هذا الطرف الآخر هو وكيل وكيل من؟ وكيل الزوج، ماذا يخاطبه؟ يقول زوجت موكلتي فلانة ابنة فلان موكلك، واضح الفرق؟ ولا يصح له أن يقول زوجت موكلتي فلان إياك. فهنا ينقلح سؤال، لماذا في باب البيع يصح أن يخاطب الوكيل بالمباشرة بعتك، أما في باب النكاح لا يصح بل لابد أن يذكر موكلك؟ هي محل الكلام. الشهيد الثاني يطول البحث كثيرا ويذكر 5 أدلة أو أربعة أدلة على ذلك، على كل الأدلة. لماذا؟ للتفريق بين عقد النكاح وبين باقي العقود. ولهذا خلنا نقرأ هذا المقدار. الآن سيأتي بعد ذلك يقول وفي بعض هذه الوجوه نظر، يظهر من الشهيد الثاني أنه في مقام الاستدلال لا في مقام بيان الافتراقات الاعتبارية بين الشيئين، خلافا لما ذكره ما ذكر في حاشية المن النراقي، خلاف ما ذكر في حاشية النراقي. نعم يقول هكذا، يقول فليقل الولي، ولي المرأة، المراد من الولي هنا المتولي، سواء كان وكيلا أو كان ماذا؟ أو كان وليا، يعني مو ولي اصطلاحي. أن بحثنا في النيابة لأن قال ويصح توكيل كل من الزوجين، فليقل الولي ولي المرأة، ولي أعم يعني المتولي، أعم من كونه ماذا؟ وليا شرعيا أو وكيلا. قال فليقل ولي المرأة لوكيل الزوج. خب ولي المرأة هو طرف الموجب، صحيح؟ وكيل الزوج طرف ماذا؟ طرف القابل. ماذا يقول الولي؟ يقول زوجته، بس ما قال موكلتي، مو محل أن بحثه. بس لو واحد يجي يفصل يقول لا زوجته موكلتي، لكن حذفها لعدم تعلق غرض الآن في البحث بها. يقول زوجته موكلتي فلانة ابنة فلان، ماذا من موكلك؟ من يعني لي، يعني لي موكلك، واضح؟ هي منك دائما في باب العقود، دائما يقولون بمعنى اللام. ماذا يقول؟ باع مثلا الدار من علي، يعني باع الدار لعلي، واضح؟ يقول زوجت لموكلك فلان فلان. شوف ظاهر عبارة الشهيد الأول ما يقول موكلك ويسكت، قال فلان. فالظاهر من عبارة الشهيد الأول أنه يشترط أن يذكر الاسم أيضا، هذا ما تعرض إليه الشهيد الثاني بوضوح في عبارة الكتاب في بحث. خب موكلك فلان، ولا يقول منك، يعني زوجت منك يعني لك، واضح؟ لا يقول زوجت لك، يقول زوجت موكلتي لموكلك، لا زوجت موكلتي لك أو زوجتك. يقول ولا يقول منك بخلاف البيع ونحوه من العقود. قصدك ايش خلاف؟ لانه في البيع يصح ان يوجه الخطاب لك حتى وان كان وكيلا. خب والفرق ما هو الفرق بين المقام بين باب البيع وبين باقي العقود؟ يشير المصنف إلى أربع فروق تبين وجه التفريق لكي لا يقال أن التفريق تحكم. الفارق الأول بيانه أن يقال أن كل عقد يحتاج إلى أركان، سواء كان ركنين أو ثلاثة أو أربعة، إذن كل عقد له أركان. وعندهم قاعدة في باب البيع أن أركان العقود تذكر في الصيغة، ولا يصح إجمالها وإبهامها أو عدم ذكرها في مقام الإثبات في الصيغة. إذن لابد في مقام الإثبات والإبراز أن تذكر بوضوح وصراحة ماذا؟ الأركان. ولهذا إذا أوتي لكل عقد يبحث عن أركان العقد، لأنه إذا كان هذا ركن فلا بد أن نذكره في العقد. بناء على هذا الأصل الموضوعي نأتي إلى محل البحث لكي نبين الفرق بين الباب البيع وبين باب ماذا؟ وبين باب النكاح. نقول البيع ركنيه الثمن والمثمن، أما في النكاح فركنيه الزوج والزوجة. فما هو الوجه في صيرورة الثمن والمثمن ركنا في البيع وصيرورة الزوجين ركنا في وين؟ في النكاح. قد يقال من أين كيف عرفتم أن الزوجين هما ركنا العقد؟ نقول معرفة ركني العقد أو أركان العقد تعرف من خلال معرفة ماهية العقد. هي قاعدة، إذا تريد تحدد أركان العقد ارجع للماهية وحقيقة العقد. فإذا رجعنا إلى باب البيع ورجعنا إلى الوراء يقال أن البيع هو مبادلة مال بمال، مبادلة الثمن بالمثمن، فأخذ في حقيقة البيع ثمن ومثمن لأن المعاوضات تتوقف على ثمن ومثمن، معاوضة لكي تحصل معاوضة أن يخرج من أحدهما المثمن ويدخل في كيس الآخر ويخرج من كيس الآخر الثمن ويدخل في كيس من خرج منه المثمن. هي المعاوضة الحقيقية، من خرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، ومن خرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه المثمن. هي المعاوضة الحقيقية. فعقد البيع وجميع العقود المعاوضية ركناها المعاوضين طرفي المعاوضة. مثلا في باب الإجارة ما هي ركن؟ المنفعة والأجرة، واضح؟ وهكذا في باب العقود. ولهذا ذكروا في باب البيع أن الثمن والمثمن لابد أن يذكرا في العقد عندهم. فتقول بعتك الدار بمئة دينار، لو قال بعتك بمئة دينار لا يصح، بعتك الدار وسكت لا يصح، لابد أن يقول بعتك الدار بمئة دينارين. خب أما في باب النكاح فما هي حقيقة النكاح؟ هي إنشاء العلقة الزوجية، والعلقة الزوجية من المعاني الحرفية تتوقف على طرفين، زوجية إضافة صحيح نسبة تتوقف على طرفين، من هما الطرفان؟ الزوج والزوجة، بدون زوج وزوجة لا يقال زوجية. إذن عقد النكاح متوقف على ماذا؟ على الزوج والزوجة، لأنه مأخوذ في ماهية وحقيقة عقد النكاح العلقة الزوجية، وهي لا تحصل إلا بالطرفين. فلهذا قالوا أن ركني العقد في النكاح الزوج والزوجة، وهما طرفا ماذا؟ طرفا العقد. ولهذا في الروايات أيضا إشارة يقول إنما يشتريها بأغلى الأثمان، يعني الشارع نظر يقول الزوجة في وين؟ الزوجة في باب النكاح كالمثمن في باب البيع، فكما أن المثمن رك الزوجة أيضا رك، وكأن عملت شراء كأن معاوضة، لكن المعاوضة بين الزوج وبين ماذا؟ وبين الزوجة. خب على أي حال هاي ركني العقد. خب إذا تنقح أنهما ركنا العقد فلا بد أن يذكرا في العقد صريحا. والمفروض حسب البحث أنه من هو الزوج؟ الزوج هو هل المخاطب أو أو الأصيل؟ هل الوكيل أو الأصيل؟ الأصيل. فلا يصح أن يقول زوجتك موكلتي فلان، لأنه زوجتك قال كا، هذا المخاطب ليس طرفا في العقد. ما هو طرف في العقد لم يذكر، وما ذكر ليس طرفا للعقد. التفتين؟ إذن إذا أردنا أن نذكر طرف العقد فلا بد أن نعبر عنه في العقد. فكيف نقول زوجت موكلتي فلان موكلك فلان؟ فنقول قد ذكرنا. وبعضهم جعل هذا نفس دليل على شرطية أن يقول أن يذكر فلان ابن فلان، لأنه قال موكلك وسكت، محل إشكال عند بعضهم، لأنه يقول أنت ما بينت من هو، لم تذكر من، لم تذكر طرف العقد والركن، فتقول فلان ابن فلان. وهذا وجه الفرق. لكن في باب البيع، المهم في باب أن تذكر الثمن المثمن، لا علاقة لنا أنه هذا بائع أو مشتري أو وكيل البائع أو وكيل المشتري. ولهذا قيل لك أن تقول بعت، تقول للوكيل بعتك الدار، مع أن المشتري من؟ الأصيل. لأنه الأصل لا يشترط ذكره صريحا في الصيغة، لأنه ليس ركنا في العقد في باب البيع. نعم. ولهذا قالوا لما كان هذا النتيجة النهائية، لما كان الزوج ركنا في باب العقد النكاح فلا بد أن يذكر صريحا في الخطاب وفي الصيغة، ولا يصح أن يوجه الخطاب إلى من؟ إلى الوكيل مباشرة. أما في باب البيع لما كان البائع أو المشتري ليس طرفا في العقد فصح أن يوجه الخطاب لهما، ولا يشترط ذكر أصلا الموكل أو الأصيل ولا الإشارة إليه أصلا، كل الغاية أن تبين الثمن والمثمن. وهذا هو دليل الفرق بين في، وهذا دليل يدل على إثبات أنه هناك يصح وهنا لا يصح. شفت المطلب؟ شوف العبارة، يقول بخلاف البيع ونحوه في من العقود والفرق، هاي الفرق، هاي الأول، هاي الوجه الأول للفرق. يقول والفرق أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع. واضح؟ بمثابة الثمن والمثمن في البيع، ولا بد من تسمية الثمن والمثمن في البيع. لماذا؟ لأنه كبرى مضمرة، لا بد من تسمية أركان العقد في الصيغة. يقول ولا بد من تسميتهما في البيع فكذا الزوجان في النكاح. بعضهم شرح المطلب كما يظهر من المحقق النراقي أنه أشكال أنها باب القياس. كيف قياس؟ هكذا يعني صور المطلب، يقول لما كان الزوج والزوجة بمثابة وبمنزلة الثمن والمثمن، وحيث أن الثمن والمثمن يشترط ذكره في العقد فلا بد أن يشترط ذكر ماذا؟ زوج والزوجة بهذه الصيغة. فقال هذا قياس، هذا إذا ثبت أنه إذا ثبت البيع، إذا ثبت في باب البيع ذكر الشرط لا بد أن يذكر ثمن والمثمن، من قال أنه في باب النكاح من هو بمثابتهما لا بد من ذكره؟ نقول لا، نقول المسألة ترجع إلى قاعدة كبروية أنه لا بد أن ننقح الأركان ولا بد من ذكر الأركان في الصيغة، غايته أن الركنين هناك كذا والركنين هناك كذا. هذا مسألة ثانية، هذا الآن جاي نفرق، يعني جاي نفرق. نعم هاي هذا الأصل الموضوعي ما هو صحته تام أم متام، هذا بحث آخر، لأن يعني نحن الآن هو جاي يريد يوجه على مبانيهم، على مباني القوم. واضح؟ نعم الأصل الكبروي ده محل كلام عندهم خصوصا عند المتأخرين. خب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني هذا ما يدفع سؤالك، تقول يدخل الوكيل بعدين يخرج. الآن نبين. يقول الفارق الثاني أن هناك فارق أساسي بين البيع والنكاح. البيع ينصب على ماذا؟ ينصب على المثمن. تقول بعتك الدار، فالبيع ينصب على المثمن، والمثمن لابد أن يكون مال، وإلا لو لم يكن مال لا تصح المعاوضة عليه على الرأي المعروف. فإذن صح أن يقال أن البيع يرد على المال وينصب على المال، صحيح؟ لما كان البيع ينصب على المال والمال له قابلية النقل والانتقال من شخص إلى آخر، صح أن يوجه الخطاب في باب البيع إلى الوكيل. هذه ملازمة مو واضحة، صحيح؟ كما هو هنا ما بين الملازمة. فنستطيع أن نصيغ المطلب بصياغة أخرى، نقول أنه إذا قياس استثنائي، إذا انصب إذا انصبت البيع شيل المعاملة بسرعة، إذا انصبت المعاملة على المال فيصح أن يوجه الخطاب إلى الوكيل مباشرة. وهذه قاعدة إذا ثبتناها يكون من مصداقها ومن مصادقها ما نحن فيه، لأن ثبتنا أن البيع ينصب على المال. لكن هذه إذا انصب المعاملة على المال صح أن يوجه الخطاب، ما هي وجه الملازمة بين ماذا؟ بين المقدم والتالي. نقول وجه الملازمة أن المال قابل للنقل والانتقال من شخص إلى آخر، فإذا أردنا أن نحلل المسألة ونسأل نقول في باب البيع إذا قال البائع لوكيل المشتري بعتك الدار، أنتم تقولون بمجرد أن يقول المشتري قبلت الدار تدخل في ملك من؟ في ملك الأصل. كيف هذا التحليل؟ يحتاج إلى تحليل القضية. الذي قبل يقول بعتك، الخطاب موجه لمن؟ الوكيل. كيف إذا قبل الوكيل يدخل المال في شخص لم يقبل؟ هذا يحتاج إلى تحليل. ما هو التحليل؟ نقول من التحليلات كما ذكر، كما هو لعله يظهر من كلام المصنف أيضا، بأنه إذا قال الوكيل قبلت فإن المال يدخل في ماذا؟ يدخل في ملك من؟ في ملك الوكيل. وبعبارة أخرى إذا قال البائع للوكيل بعتك الدار، هذا البيع مقتضاه أن تدخل الدار في ملك من؟ في ملك الوكيل. لكن الشارع قال إذا قال الوكيل قبلت أنا أحكم بأن الدار تنتقل من كيس ومن ملك الوكيل إلى ملك من؟ الأصيل. فهي أولا تدخل في ملك من؟ الوكيل. بعد ذلك لما يقول قبلت الشارع يقول بقوله قبلت أنا أحكم الشارع أنه هذه الدار تدخل في ملك الأصيل. هذا معقول أم معقول؟ معقول، لأن المال قابل للانتقال، يدخل في كيس ويخرج من كيس. سيأتي دليل. لا، هي تحليل. التحليل تحليل لا يرجع فيه للمتعارف، هذه تحليل للمعاملة، مثل التحليل الأصولي للأمر، التحليل الأصولي للوجوب التخييري. لا صحيح، لكن الخطاب موجه إلى من؟ الخطاب، وهذا سيأتي والشاهد على ذلك الآن منبه، سنأتي بمنبه على ذلك الآن شوي شوي، بس سيأتي منبه. خب خلنا نشرح كلام المصنف قبل ما نشكل بين كلام المصنف عشان ما هذا إذا خب. وهذه الفكرة لا تأتي في مسألة البيع، هي مسألة النكاح، استغفر الله. فلو قال الشخص لوكيل الزوج زوجتك، فقال قبلت، هل تأتي عملية التحليل أو ما تأتي؟ ما تأتي. نقول هل يقال أن البضع قد دخلت عند دخلت للوكيل وبعد ذلك الشارع لما قال قبلت انتقلت من الوكيل إلى الأصيل؟ نقول هذه البضع لا، غير قابل للنقل والانتقال، فالشارع لم يحكم مو لعدم قدرته، لأن هذا غير قابل للنقل والانتقال. إذن لما كان هناك فارق بين البضع وبين المال أن المال قابل للنقل والانتقال، أمكن ذلك؟ أمكن
أن يوجه الخطاب إلى الوكيل، بعد ذلك الشارع لما يقول الوكيل قبلته يقول انتقل من الوكيل إلى الأصيل. أما هذه الفكرة التحليلية لا تأتي في مسألة ماذا؟ في مسألة البضع، لأن البضع غير قابل للناقل، فلا يمكن أن يقال أنه دخلت آنا ما في ملك الوكيل بعد ذلك الشارع حكم أنها دخلت عند الأصيل. خب لما كان لا يمكن ذلك حصل الفرق حينئذ بين ماذا؟ بين الأول وبين الثاني. والشاهد والمنبه على ذلك كما يقول الشهيد الثاني يجيب فرع، دخلنا في باب البيع، فرع لو قال البائع لشخص وكان البائع يعتقد أن هذا الشخص وكيل فلان، فقال بهالصيغة بعتك الدار، قال قبلت، بعد ذلك أنكر الشخص فلان أنكر الآخر أن هذا ليس وكيلي، قال فلان ليس وكيلي، وقع كلام، حينئذ ما هو حكم المعاملة؟ هل تبطل أو تصح للوكيل أو يقدم قول البائع ويلزم الأصيل؟ واضح فرق المسألة؟ قالوا في محله في باب البيع أنه إذا أنكر أنكر الوكالة البيع يقع لماذا؟ للذي قال قبلته. لمن ادعى أنه وكيل يكون البيع له. لماذا يكون البيع له؟ يأتي التحليل الذي ذكرنا، نقول لأن الشارع في هذا البيع عندما قال بعتك يدخل المبيع في ملك من؟ في ملك الوكيل، بعد ذلك ينتقل من الوكيل إلى الأصيل بحكم الشارع. يقول والشارع إنما يحكم بالانتقال من الوكيل إلى الأصيل ما لم ينكر الأصيل ذلك، وإلا لو أنكر الأصيل ذلك الشارع لا يحكم بالانتقال. التفتي إذن حكم الشارع بالانتقال من كيس الوكيل إلى الأصيل متوقف على عدم إنكار الأصيل ذلك، فلو أنكر الأصيل ذلك تبقى العين في ملك من؟ في ملك الوكيل. ولو لم نقبل هذا التحليل ما هو الوجه في أنها تكون لمن؟ تكون كيف تكون المعاملة والدار لمن؟ للوكيل. شوف هذا الفكرة التي قلنا عنها المنبه، أنه لو قلنا فقط هاي من باب أنه منزلة وآلة، كيف توجهون صحة الدار؟ كيف تكون الدار هي لمن؟ الدار هي للوكيل. لا ما بالعكس، هي دعوة حسب الظاهر، دعوة نعم. لا هو البائع أجرى قال بعتك، وجه الخير، لو قال بعتك موكلك يصير أدري ها يشتري هاي حسب دعوة الآن. لا هذا يسون هذا يسون لا هذا يسونه هذا يصير نزاع في مقام الضحي، دعوة هذه مسألة في باب البيع، يقول هذه في باب الدعوة، والدعوة صار فيها ماذا عندنا؟ ظاهر الحال عندما يقول إنسان قبلته يقبل لنفسه. ما في وكالة ولا دعوة، ما في، من قال في وكالة؟ هذه دعوة، هنا نتمسك بضابط الظاهر، هي دعوة في باب الدعوة، والأصل مع الظاهر، يعني من كان الظاهر ما له الأصل، وظاهر كل إنسان ما يقول قبلته ووجه الخطاب له أنه يخبر عن نفسه، تدعي أنك وكيل هذا يحتاج إلى قرينة، واضح؟ ولهذا قيل يقدم قول من هنا؟ يقدم قول من؟ يقول المنكر، المنكر للوكالة، وإذا قدمنا قول منكر الوكالة ثبت العقد على حسب ظاهره، واضح؟ هاي منبه في باب البيع، لكن في باب الوكالة لو هالمسألة في باب ماذا نقول في باب الوكالة؟ لو قال الشخص لشخصين زوجت موكلتي فلانة لموكلك فلان، وأنكر فلان الوكالة مو وكيلي، هل يقع الزواج له أو لا يقع له؟ لا يقع له، فلماذا الزواج لم يقع له والبيع وقع له؟ ليس ذلك إلا ما ذكرناه من النكتة والتحليل العلمي، واضح الفكرة؟ خب شوف العبارة، بس شوف العبارة، العبارة دقيقة، مطالب دقيقة، مطالب دقيقة مال الشهيد الثاني. شوف العبارة يقول ولأن البيع، هذا الدليل الثاني يا جماعة، بس ده تصير فوضى. يقول ولأن البيع يرد على المال، خير يا طير يرد على المال. خب ليش قال العلماء يرد على المثمن؟ والمثمن هو مالون. خب ليش يقول والمال وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر فلا يمتنع أن يخاطب به الوكيل. شوف هاي ما في ملازمة، ما واضحة الملازمة، هاي بيناها في الشعر. كيف إذا كان يقبل النقل لا يمتنع أن يخاطب به الوكيل؟ يعني يمكن، ليش ما قال يكفينا الإمكان، ما يحتاج إلى أنه إثبات ذلك في مقام الإثبات. يمكن لأنه الشارع على ذلك يحكم، انتقل من كيس إلى كيس ما في مشكلة. لكن هالفكرة نفسها لا تأتي، تمتنع أصلا في مقام ماذا؟ تمتنع في باب النكاح. لا لا تمتنع، أنه البغض لا تقبل النقل، البغض لا يقبل النقل. خب يقول فلا يمتنع أن يخاطب بالبيع الوكيل وإن لم يذكر الموكل. يقول والنكاح يرد على البيض وهو لا يقبل النقل أصلا، فلا يخاطب به الوكيل إلا مع ذكر المنقول إليه ابتداء وهو الزوج. يقول هكذا، يقول زوجتك موكلتي لموكلك فلان ابن فلان، واضح؟ فلا يذكر الموكل، هي فقط إشارة، ولا الأساس التزويج لمن؟ لفلان ابن فلان. يقول فلا يخاطب بالنكاح الوكيل إلا مع ذكر المنقول إليه وهو الزوج ابتداء. ما هو الشاهد على ذلك؟ ما هو الأثر؟ يقول ومن ثم، شوف تلازم، يقول ومن ثم لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل العقد ولم يقع للوكيل. ليش؟ لأنه ما حكمنا أنه دخل البغض، أنا ما في هناك، وهذا والشارع لا يقول أنا حكمي بأن البغض تنتقل من الموكل إلى الأصل المتوقف على عدم إنكار، أصلا ما تأتي هذه الفكرة. يقول بخلاف البيع فإنه يقع مع الإنكار للوكيل، يقع لمن؟ يقع للموكل. يقول بخلاف البيع فإنه يقع مع الإنكار للوكيل. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني، واضح الدليل؟ الدليل الثالث، خب الفرق بين النكاح وبين البيع أن البيع من العقود المعاوضية، والمراد من العقد المعاوضي الذي فيه ماذا؟ طرفان، يدخل من كيسه شيء ويخرج شيء، يحل شيء محل آخر، هي معاوضة، ففي تبادل. فالبيع عقد معاوضي، لماذا؟ لأن هناك مال يحل محل مكان آخر. الإجارة عقد معاوضي لأنها مقابلة ومبات المنفعة بالمال والمساقات وكل العقود المعروفة، هي عقود معاوضية. بخلاف عقد النكاح فإن النكاح الغرض الرئيسي منه هو ليس ملاحظة مال ومال، بل الغرض الرئيسي ملاحظة الأشخاص، لأن الهدف الرئيسي من النكاح وما تعلق به الغرض هو الاستمتاع، والاستمتاع قائم بماذا؟ بالأشخاص. إذن الغرض في الأموال الهدف من حصول المعاوضة شيء محل شيء. ولهذا لما كان التفت المطلب، لما كان الغرض في باب البيع هو حصول المعاوضة بين المالين لم يقبل الإجمال بين في المالين، بل قيل لابد من التصريح بالعقد لكي لا يقع النزاع بعد ذلك. إذن ما هو محط الغرض؟ لابد أن يذكر صريحا في العقد، والشارع لا يرفع اليد ويتساءل فيه، لا تذكر أو تذكر مجمل. ولهذا لما كان محط الغرض في وين؟ في باب البيع المالين، قال لابد أن تذكرهما في العقد. لكن في باب النكاح أين محط الغرض؟ محط الغرض ماذا؟ الشخصين، استمتاع قائم بالشخصين، إذ يتعلق الغرض بالشخص يستمتع بامرأة دون امرأة، والمرأة تستمتع برجل غير رجل، فتريد أن تشعل علقة الزوجة مع رجل دون آخر، واضح؟ إذن محط الغرض هي الأشخاص، ولما كان محط الغرض الأشخاص لابد من ذكر الأشخاص في العقد. فحينئذ نقول لابد من ذكر الزوج والزوجة الشخصيين، لأنهما هما محطا الأغراض. ففرق ولهذا في باب البيع لم يتعلق الغرض بالشخص، وكيل مشتري مشتري هذا من هو ما له علاقة، أهم شيء الثمن والمثمن. فلا عبرة بذكر المشتري في العقد لأنه ليس هو محط الغرض، لكن في باب النكاح كون هذا وكيل أو مباشر له غرض، لأنه إنما الغرض للشخص وإنما يذكر في العقد ما هو محط للغرض. واضح الفكرة؟ لا، في كلام بعضهم يقول بأنه قد يتعلق الأغراض بغير الركن، كما في باب كما في باب عقد المنقطع ذهب بعضهم أنه في عقد المنقطع بأنه ركني العقد الزوج والزوجة، لكن الغرض في الأجل وفي المهر فلا بد أن يذكر. فذاك الدليل يعني غير هذا الدليل، هذا ما صاب نكتة الغرض وهناك نكتة الركنية. واضح؟ مختلفين في المصاب. بس صحيح، لكن في العقد المنقطع حقيقته متقومة بالزوج، لأن كلاهما كما قلنا أن عقد النكاح المنقطع وده كلاهما يدخلون في حقيقة النكاح، إنشاء العلقة الزوجية غايته، كلاهما إنشاء العلقة الزوجية غايته هناك أغراض تتعلق بالأجل وغرض يتعلق بماذا بالمهر فيذكر على أي حال. يقول ولأن الغرض في الأموال متعلق بحصول الأعواض المالية، مال مقابل مال، ولا نظر غالبا إلى خصوص الأشخاص. البائع المشتري تروح الدكان، وش هدفه؟ هيأتيكم في باب المكاسب أزياد، هدفه حفظ مالية المال. مر عنا في الأذكر في حتى رسالة عملية، شكر بمئة دينار أو شكر بعشرة دينار، يريد أن يحفظ مالية الشكر، سواء المشتري ألف با جيم دال، ما له علاقة بالأشخاص. صحيح؟ المهم أن يحفظ مالية الشكر، مالية المال، لا علاقة له بخصوص مشتري دون مشتري. هذا غالبا نعم قد يتعلق غرض شخصي عند بعض الأشخاص أن يتعاملوا مع مؤمن غيره، لكن هي أغراض غير أغراض شخصية، مو أغراض من نوع وحقيقة المعاملة. يقول بخلاف النكاح فإنه متعلق بالأشخاص فيعتبر التصريح بالزوج. هذا الدليل الرابع. قال ولأن البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد، والنكاح بالعكس. شنو ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة؟ البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد. يقول المصنف أنه فعل باع غير فعل نكحة، داك على رأس ريشة وداك على رأس مريشة. يقول هناك فرق رئيسي بين نسبة النكاح إلى شخص وبين نسبة البيع إلى شخص آخر. بيان ذلك أن النكاح ينسب إلى المخاطب فيقال للمخاطب بعته، النكاح ينسب إلى المخاطب، باب البيع باع ينسب إلى المخاطب، ويقال للمخاطب حينئذ أنه باع. فلو قال البائع للوكيل، هاي مثالنا، بعتك الدار، خب ينسب البيع إلى المخاطب، ويقال للوكيل أنه ماذا؟ أنه اشترى وأنه أنشأ عقد البيع. إذن تفتي مطلب؟ إذن الفعل باع عندما ينسب إلى شخص يقال للشخص أنه هو الذي أنشأ عقد البيع، ولهذا قالوا أن البيع يقع وينسب إلى من له الخطاب ومن نسب له الخطاب. فإذا قلت بعتك الدار فيقال من هو الذي اشترى، من هو الذي أنشأ عقد المعاملة البيع؟ الموجب والقابل، من هو القابل؟ الوكيل. فحتى لو كان وكيل يقال أنه ماذا؟ أنشأ عقد البيع، يقال اشترى. متفتها المطلب لو واضح؟
يعني القابل هو الذي أنشأ عقد.
نعم، البيع يقوم إنشاء بين طرفين، موجب وقابل. البيع يقع لمن وينسب إلى من له الخطاب، ولا ينسب إلى من له العقد وهو الأصل. فيقال أن الذي باع هو الموجب والقابل، حتى وإن كان القابل وكيل. فلو سألناك لو حنجنوا معاملة، فرض أن الشيخ هو وكيل شخص، قلت له بعتك الكتاب، قال قبلته، من هو اللي أنشأ عقد البيع؟ الوكيل، وهذا أول أنا البائع، وهو من المقابل حتى وإن كان وكيل. ولهذا قالوا البيع ينسب إلى من له الخطاب لا إلى من وقع له العقد. وإن كان العقد يقع لمن؟ للأصيل. يعني هذه الدار لمن تكون؟ للأصيل. لكن لا ينسب البيع إلى الأصيل، ينسب إلى الوكيل. الأصيل نايم في البيت قاعد جاي. إذن باب البيع، هالفكرة مهمة الآن، باب البيع يكون لمن له العقد، باب البيع يكون لمن له الخطاب لا لمن له العقد، بخلاف النكاح. فإن النكاح إنما ينسب لمن له العقد لا لمن خطب بالعقد. هذا لا، الآن سيأتي. فلو قال شخص لآخر زوجتك، فقال قبلت، بغض النظر عن الصحة، وكان هذا هو ماذا؟ وكيل. من هو الذي يقال نكحه؟ هل يقال للقابل نكحه أو لمن له العقد نكحه؟ لمن له العقد هو الذي يقال تزوج. هذا ما تزوج، قال قبلت. قال قبلت في باب النكاح، النكاح ينسب إلى من له العقد لا إلى من المخاطب. فلا يقال للشيخ في هذا الفرض ماذا؟ أنه هو تزوج، بل يقال لمن له العقد هو تزوج. واضح الفكرة؟ والشاهد على ذلك، والشاهد على ذلك، التفت للشاهد. لو شخص حلف قال والله إن اشتريت أو أنشأت مثلا معاملة بيع لأصلي 100 ركعة، وفرضناه بعد ذلك صار وكيلا عن شخص، فذاك الشخص قال بعته كذا، قال قبلته، خب حصل حنث لو ما حصل حنث؟ حصل الحنث. ليش حصل الحنث؟ لأنه يقال أنك خالفت الحنث، لأنك أنت الآن أنشأت عقد البيع. هذا كله يكشف على أن البيع ينسب إلى المخاطب لا إلى من له العقد. ولو كان من له العقد نذر وحلف أنه إن أنشأ عقد البيع فإنه يصلي 100 ركعة، ذاك يحنث؟ لا يحنث. لكن لو هالسؤال نفسه جاء في باب النكاح، حلف شخص قال والله إن تزوجت لأتصدقن 100 دينار، هذا صحيح لأجل الشكر مثلا لله، واضح؟ خب وفرضنا أنه جاب وكيل، وجاء وكيل مكانه، وقلنا بغض النظر عن الصحة، فقال شخص زوجتك موكلتي فلان، قال قبلت، والعقد هذا اللي قبل، والعقد لفلان الذي يحنث أو لا يحنث؟ يقال تزوج، إذا قلنا بالصحة يعني، يقال أو لا يقال؟ يقال، فيكون هذا من باب الحنث. واضح؟ هذا كله منبه وجداني على أن النكاح يكون لمن له العقد لا لمن خطب، والبيع يكون لمن خطب لا لمن له العقد. شوف العبارة، يقول ولو بلي بس نقرأه وننتهي. يقول ولأن البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد، فحينئذ لا مانع أن يقال هذا في باب البيع، نقول هذا الوكيل اشترى ما في مشكلة. يقول والنكاح بالعكس، وش بالعكس يعني؟ النكاح يتعلق بمن له العقد دون المخاطب. ومن ثم وش الشاهد؟ ومن ثم لو حلف أن لا يشتري، شخص حلف أن لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث. ليش لم يحنث؟ لأن العقد والشراء ينسب إلى المخاطب لا إلى من له العقد. يقول وفي بعض هذه الوجوه نظرون. وش النظر؟ واتضحت العبارات؟ عبارة ثقيلة، أنا ما توقعت أخلصها، بس يعني زين خلصناها. يقول وفي بعض هذه الوجوه نظر، تأملوا وش هذا وجه النظر، راجعوا حاشية النراقي وغيره من الحواشي يبينون أنه هناك وجه للنظر كثير، بل بعضها كل الوجوه فيها نظر. فلكن لأن تأملوا فيها، وليقل الوكيل قبلت لفلان يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
على محمد وآل محمد.